Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 12 شهر 5 سنة 2016. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الميليشيات تغتصب فتاتين في منطقة تارني بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور.
جاويد حاضر يا جماله، اتصابهم رمان في شارع، ناس الأروى جابوا له الشرطة بتاع بوليس، وبوليس ما جابه عشان جدديه كثير يعني طبعا في شوارع حتى في التويلة 5 كيلو ما تقدر تطلع.
وصول 238 طفلا فارين من جبل مرة من دون أسرهم لمعسكرات شنقل طوباي.
تم حصري بتدا مفصولين من أسرهم عن طريقة منظمة شبكة التنمية الريفية، إنه هنالك 143 منفصل من الأبواب.
الميليشيات تختطف 3 نازحين جدد وتغلق طريق سورتني كبكابية مرة أخرى.
متى أمس الثلاثاء ميليشيات حكومية حددوا سواقين التناكر الشارع مي من كبكابية ودفع سورتني معسكر سورتني أثناء عودتهم وشار منهم المصاطب.
القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في شرق السودان ترفض قصقصة الموانئ البحرية.
الشغل اللي قاعد تعمل الحكومة دي شغل مرصود جملة وتفصيلة، قاعد ترفض قصقصة الموانئ، هو جزء من المخطط بتاع الحكومة بتاعت الإنغاز بالتخلص من مرافق القطاع العام الناجحة، كما أغلقوا شركة سودان لاين وكما أغلقوا السكة حديد.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية يوم الثلاثاء فتاتين أعمارهم 17 و18 سنة في منطقة تارني بمحلية طويلة بشمال دارفور. وقال الأمدة مختار بوش لراديو دبنجا إنه حوالي 10 من الميليشيات الحكومية على ظهور جمال هاجموا يوم الثلاثاء فتاتين كانتا تجمعان القش في منطقة تارني وقاموا باغتصابهن بالتناوب، ومن ثم قاموا برميهن على قارعة الطريق وهن في حالة صحية سيئة. وقال بوش بأنه أحد سواقين العربات بلغ شرطة طويلة بالحادث، وقامت الشرطة بنقل الضحايا إلى مستشفى أطباء بلا حدود بمنطقة طويلة، موضحا بأنه الضحيتين لا زالتا في المستشفى لتلقي العلاج. وقال بوش بأنه فته بلاقا بالحادث لدى بعثة اليوناميت. وأضاف الأمدة مختار بوش لراديو دبنجا من طويلة:
الاثنين قاموا من أرغو ماشين لتياترنا ماشين ماشي لقيش في جنجاويد حاجرة بجماله، اتصابهم ورمهم في شارع، ناس الأروى جابوا له الشرطة بتاع بوليس، وبوليس ماشي جابوا حسب في الأطباء قاعدين في العلاج، بناس فتاة ومر 17 و18 الشرطة جرب الفراجة ماشي جابوا حسب يعني الشرطة دي بوزيتين عربية زاد حضرة عربية واحد ماشي جابوا عشان جت بيه كثير يعني طبعا في شوارع حسب في التويلة 5 كيلو ما تقدر تطلع أنا داري جبل زيادة عساكر عشان يحمي المواطنين عارف زاد وقرب.
فلقاءدة الأطفال الذين فروا من جبل مرة وصلوا إلى شنقل طوباي نحو 238 طفلا بينهم 143 طفلا بمعسكر شداد بشنقل طوباي من دون أسرهم. وقال منسق معسكرات شداد لراديو دبنجا إن شبكة التنمية الريفية قامت بحصر الأطفال الذين وصلوا إلى معسكر شداد دون والديهم منذ 11 من شهر فبراير الماضي وحتى 23 من شهر أبريل الماضي، وبلغ عددهم 143 طفلا وتم لم شمل 43 طفلا منهم. وأوضح المنسق أن أعمار الأطفال المنفصلين عن والديهم تتراوح بين 3 سنوات إلى 17 سنة. وقال أن هؤلاء الأطفال يعيشون حاليا مع الأسرة البديلة في معسكر شداد. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكر شداد بشنقل طوباي:
تم حصري بتدا مفصولين من أسرهم عن طريقة منظمة شبكة التنمية الريفية، إنه هنالك 143 منفصل من الأبوين، وتم لم شملهم 43 طفل يتراوح أعمارهم من 3 إلى 17 سنة، وديل حسي الأطفال ديل مسؤول منهم أسر بهموم الأسر البديلة اللي هم الأسرة بكون يا من منطقتك يا بكون جارك هنا في المعسكر يا بكون قبيلتكم معها واحد بعدك ديل الأسر الحسي حاليا مسؤولة منهم وضعت رياية بتاعت الأسر البديلة ديل.
ومن جهة أخرى شكى نازيه معسكر شداد بشنقل طوبايا من انتشار وتفشي أمراض الصيف وسوء التغذية بالمعسكر بالإضافة إلى عدم توفر الدواء والرعاية الصحية. وكشف منسق معسكرات شداد لراديو دبنجا أن وفاة 8 أطفال خلال الأسبوع الحالي نتيجة لسوء التغذية، مشيرا إلى أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية التي حصرته شبكة التنمية الريفية بلغ 53 طفلا، وعدد الأطفال المصابين بالجوحة بلغ 43 طفلا. وأكد عدم توفر الدواء بالمركز الصحي الوحيد بالمعسكر. وأضاف المنسق لراديو دبنجا بمعسكر شداد بشنقل طوباي في هذا الخصوص:
في 53 حالة بتاع سوء تغذية، والكلام ده يعني تم حصره بواسطة منظمة شبكة التنمية الريفية، والحالات من يوم 6 لغاية يوم 9 توفوا 6 طفل كلهم بحالات بسوء تغذية، وده كله نتيجة حقت عدم الرعاية. والناس ديل كلهم من نازلين الجدد انه ما عندهم ولا حاجة، ناس مفلسين نهائي وتعبانين. وهذا اللي سألناه قال لنا انا ادوني ورشدت ب 253 جنيه، قلت له انا ما عندي، قال لي خلي في السرير لازم يموت لك، قال لنا ما عندنا شغل.
ومن جهة أخرى اشتكى نازيه معسكر شداد بشنقل طوباي من وجود أزمة حادة في مياه الشرب نتيجة لحدوث عطل في بابور المويه العام بالمعسكر. وقال منسق معسكرات شداد لراديو دبنجا إنهم بيجيبوا المويه من منطقة أم دريساي التي تبعد عن المعسكر بحوالي 3 كيلومترات، موضحا بأنه سعر جوز المويه من الدونكي بواحد جنيه. وناشد المنسق السلطات والمنظمات بالإسراع في إصلاح الدونكي، خاصة وإن شهر رمضان المعظم على الأبواب. وأضاف المنسق لراديو دبنجا بمعسكر شداد بشنقل طوباي:
ومن جانب آخر كمان بيعانوا أيضا بمياه حسي معسكر شداد إنه مصدرين بتاعت موية أيتين دونكي، الدونكي الواحد دي أبطل نهائي، الناس قاعدين بيشربوا من أمدريزاي ده بقى مسافة كيلوين من معسكر شداد، أمدريزاي ده الدوانكي تعبانة إلا بيجمومهم جم.
اختطفت الميليشيات 3 من نازحي معسكر سورتني على الطريق الرابط بين سورتني ومدينة كبكابي بولاية شمال دارفور مساء يوم الثلاثاء. وقالت نازحة لراديو دبنجا إن الحادث وقع مساء خلال عودة تناكر الموية اللي مشت تجيب الموية لمعسكر سورتني من كبكابي، وأوضحت إن مسلحين من الميليشيات قطعوا الطريق على التناكر التي كانت تحمل عدد من النازحين في طريق العودة إلى كبكابية، وقامت باختطاف كل من محمد عمر محاجر وضو البيت محمد عبد الرازق ونازح آخر مشهور باسم دوكو. وأوضحت أن أفراد الميليشيات خطفوا النازحين ومشوا إلى مكان مجهول. وأضافت النازحة لراديو دبنجا بمدينة كبكابية في هذا الخصوص:
مساء أمس الثلاثاء ميليشيات حكومية حددوا سواقين التناكر الشارع موي من كبكابية ودفع سورتوني معسكر سورتوني أثناء عودتهم، وشار منهم المقاطيب وهجة إنه ينزلوا ليهم النازحين الرقاب. وبعد ما نزلوا كل المساعدية والرقاب النازحين، ميليشيات أخذوا 3 من النازحين: محمد عمر مهاجر ودى محمد الزبين وديكوخ، وكانت طوف الودى الموجود ذات بخيارة هارون مديخير. بعد ما أخذ النازحين رجعوا المقاطيب السواقين.
ومن جانب آخر لا يزال الطريق بين معسكر سورتني ومدينة كبكابية مقفول من قبل الميليشيات. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا إن طريق سورتني كبكابية ظل مقفول من قبل الميليشيات طيلة يوم أمس الأربعاء مع هدوء نسبي معسكر سورتني للنازحين. وأوضح إن منظمة أطباء بلا حدود حولت أمس الأربعاء 5 من النازحين الذين أصيبوا برصاص الميليشيات في سورتني للمستشفى اليوناميد بكبكابية وهم في حالة خطيرة. وأوضح أن النازحين الجرحى الذين تم تحويلهم إلى كبكابية هم عبد الله عبد الجبار علي وصديق أتيم رحمة والسيد أحمد آدم وفضيل إبراهيم وروضة زكريا عبد الكريم. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من كبكابية في هذا الخصوص:
مرة ما كرتينا هندا للا نقلناه إلى مستشفى منغوليا كبكابية، في ناس حالاتهم خطيرة وأسمائهم عبد الله عبد الجبار علي حاله بتاعه تعبان، وصديق التيم رحمة، السيد أحمد آدم، وفضيل إبراهيم، وروضة زكريا عبد الكريم طلعوا الى مستشفى منقوليا اليونانيه للتلافى العلاج، جاءوا بالضبط الحديث ثم اقرا اكثر ما في هذه الليله كويس، لكن الاستياد من امبر الليله امتازه للسارع مقول الليله التناثر بتاعت مويه ذات ما مضى ولا عندنا ازمه بتاعت مياه.
اعتدت ميليشيات حكومية على 3 نساء في مدينة سينجا بولاية السنار يوم الأحد. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة سينجا أمس الأربعاء إن أفراد من ميليشيات حكومية مسلحة حاولت اغتصاب مرتين داخل سوق سينجا يوم الأحد أثناء مزاولتهن عملهن، كما اعتدت أيضا على ممرضة داخل مستشفى الشرطة بسينجا. وأوضح المواطن أن نحو 10,000 من الميليشيات الحكومية وصلت مدينة سينجا قبل أسبوعين وتم استقبالهم في معسكر قريصة 11 كيلومتر جنوب مدينة سينجا. وأوضح المواطن أن هذه الميليشيات نشروا الرعب والخوف في أوساط المواطنين حيث يقومون بمضايقة المواطنين في الأسواق والأحياء الطرفية من مدينتي سينجا وأبو حجار دون تدخل أي من الجهات الرسمية. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من مدينة سينجا في هذا الخصوص:
قاعدين في معسكر بقول لك الرئيسة بين أبو حجار وسنجا، شفتها هي زول ماشي في السوق ببندقيته في السوق محل ستات الشاي وبتاع محل يقعد ده تاني ما في زول بيقعد. أي مواطن بيجي أو أي عسكري ذاته بيكون مندية شغل كل حلة بكل جوانبه، يعني خاصة الأحياء الطرفية، يعني شفت ده إيه راحوا فوق وزي ما دايرين والانتحاكات اللي حصلت قسمة دي، يعني مسقوها في السوق إنه نحن دايرين إنك أنت عجبا نحن دايرين إنك يلا قسمة ده استخدمت الحكمة غدت هي طلعت قدرت جرت منه. الثاني اسمه حنان ده برضو من بنات الفون، اسمه سارة الدكتور ده اسمه سارة ونغيف في الشرطة حددوا جرت اللي جرت شفت ساكن بجوه المكاتب كده يا خلاص طبعا ضرب الحي كله اي حتة بتلقى في اي حي طرفية دي هم قاعدين الصباح بيكونوا طالعين شاهدين بندقيته.
قال منسق معسكرات سيربا ان السلطات بمحلية سيربا التابعة لولاية غرب دارفور بدأت من قبل اسبوع بتخطيط منطقة دونتا التي هجرها النازحين بسبب الحرب الى معسكرات اللجوء والنزوح وسلمتها للمستوطنين الجدد كأراضي سكنية. وطالب المنسق عبر راديو دبنجا يوم الأربعاء طالب السلطات الولائية والمحلية بإيقاف ذلك الإجراء باعتبار أن الأرض تعود ملكيتها للنازحين واللاجئين الموجودين الآن في المعسكرات. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من سربا في هذا الخصوص:
عندنا مناطق أراضي سكنية وأراضي زراعية اللي هي منطقة دونتا على بودي 12 كيلو متر من مدينة سربا، هي المنطقة الوحيدة يعني منطقة الزراعة عندنا، وعندما الحرب الناس كله لجوا مشوا شاد وجزء في معسكرات النزوح والناس كله فروا. السلطات المحلية قامت توزع الأراضي المرابية بطريقة رسمية بأوراق ثبوتية للمستوطنين الجدد. هسه الآن تم تسليمه يعني أكثر من 600 مربوح، والآن عدد المرابيع القتوى تقريبا أكثر من 1000 مربوط جايبينه مهندسين من الجنينة برئاسة المؤتمر المحلية والمدير التنفيذي والأعيان التابعين للمؤتمر الوطني، الآن هسي شغالين فيه. الرسوم بتاعت المربوط بدفوه يعني 250 جنيه ده المستوطنين، بدوا عندهم تقريبا الليلة أسبوع يعني من يوم الأربع الفات لغاية الليلة هسي شغالين فيه وانتم أسبوع بقول أنه ده يا مرغرية نموذجية يعني تابع للمستوطنين الجدد. فاضي أيضا نشوف أنه يعني يقضي فلسطين و إسرائيل، فعلينا هتري يعني نرفض رفضا قاطعا رسالات
الله والولاء. ومن جانبه أكد عبدو عبد الكريم المدير التنفيذي لمحلية سربا وجود تخطيط الأراضي بمنطقة دونتا بدأ من قبل أسبوع وانتهى أمس الأربعاء. وأعلن المدير التنفيذي لراديو دبنجا أن تخطيط 1400 قطعة سكنية تم تسليمها لسكان المنطقة الذين عادوا طواعية إلى المنطقة بما فيهم الرحل. وأشار إلى أن عملية التخطيط تمت برغبة الأهالي واتفاق الطرفين، ونفى وجود أي أجانب أو تسليمهم أراضي بالمنطقة. وأضاف عبد الكريم المدير التنفيذي لمحلية سربا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نعم في مساحة شغالة وفي أوضة ضوئية تلقائية من أبناء المنطقة، والآن قدامهم كلهم ناس الموجودة قاتلين في المنطقة زي حكاية 10 قرى اللي هي الضمطات الموجودة هنا، الآن برغبتهم بإرادتهم هم جينا واستوعبناهم كله، والزول الساكن معهم من المقيمين الروح الموجودين برضو نفس سكان المنطقة هنا موجودين سوا، والآن قاعدين بيشيلوا أحياء مع بعض، والحمد لله انتهينا الليلة ذات أديناهم هنا بمواصلات وبحاجات إن شاء الله هيجوا عايدين لمنطقتهم زراعة السكان أصليين والناس اللي برضو من الرحلة الموجودين برضو ناس مقيمين في منطقة مولودين في نفس المنطقة يعني ما في زول جديد يعني جاء من بلد تاني يعني حاسس ذاته قدامي معهم قاعدين معهم كل طرفين قاعدين معهم أصلا في جلسة لجنة مكونة من بيناتهم طرفين ونحن كمحلية جابونا عملنا شغل بتعود الضوئية بأقل خدمات وانتهينا لهم إن شاء الله يعني السلام حدود 1300 400 كل العيال المنطقة الآن في جلستين كلهم معنا مع بعض وهم نقدر يشاوروا أمر في يدهم يعني لكن الزول اللي يقول هذا الأمر يخليه يجي يثبت خلاف ذلك يعني إحنا كمحلية ما عندنا زول جديد.
كشفت الحركة الشعبية يوم الأربعاء إنها بدأت اتصالات بنقابة المحامين الفرنسيين لمقاضاة المتورطين في إقارة جوية نفذها سلاح الجو الحكومي وأسفرت عن مقتل 6 أطفال في هيبان بولاية جنوب كردفان. وقالت الحركة الشعبية إن قيادتها تجري اتصالات بنقابة المحامين الفرنسيين لفتح بلاغ نيابة عن أسر الضحايا وبحث إمكانية ترتيب سفر أحد أفراد الأسرة إلى باريس لمباشرة إجراءات البلاغ، وحددت فتح البلاغ ضد كل من الرئيس عمر البشير باعتباره قائد عاما للجيش ووزير الخارجية إبراهيم خندور، الفريق أول أوط ابن عوف وزير الدفاع، الفريق إماد الدين عدوي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش، الفريق عصام المبارك حبيب الله رئيس هيئة أركان القوات الجوية، ودعا كل من رئيس الحركة مالك عقار ونائب الرئيس عبد العزيز الحلو والأمين العام ياسر أرمان عبر مذكرة وقوا عليها 3 قادة المجتمع المدني والرأي العام لتحويل الحدث إلى وقفة احتجاج كبرى ضد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة في كل السودان، وناشدوا جميع القوى السياسية والمنظمات المدنية للتوقيع على المذكرة وتوحيد الضمير الوطني ضد جرائم الحرب. أعلنت قطاعات واسعة من مواطني ولاية البحر الأحمر رفضها القاطع لخصخصة الموانئ البحرية بعد تردد أنباء عن تشكيل لجنة من وزارة النقل للشروع في قصخصة الموانئ. وقال الناشط محمد كرار لراديو دبنجا من بور السودان إن قرار الخصخصة سيؤدي إلى تشريد أكثر من 40,000 عامل وموظف، محذرا من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للقرار. وأعرب محمد كرار أن استغرابه من اتجاه الدولة نحو خصخصة المؤسسات الرابحة بالرغم من أن المطلوب هو خصخصة المؤسسات الخاسرة، وأكد أن الموانئ من المؤسسات المرتبطة بسيادة الدولة ولا ينبغي خصخصتها أو تسليم إدارتها لجهات أجنبية. وقال أن نادي البيجا يعتزم إقامة ندوة يوم الجمعة القادم يستضيف خلالها مختصين لمناقشة قضية خصخصة الموانئ البحرية. وأضاف الناشط محمد كرار لراديو دبنجا من بور السودان
سمعنا الخصخصة دي، فقلنا لهم يا أخي الناس تجي وتتفاكر في أنه كيف تعمل مناهضة للشغل بتاع الخصخصة الحاصل، لأنه الخصخصة في ميناء بور السودان هو أكثر من 85% من العاملين في المنطقة هم بيعتمدوا على اعتماد كامل على ميناء بور السودان. المنطقة طبعا ما فيها رعي، ما فيها زراعة، ما فيها مصانع، ما فيها كل الحاجات، اعتماد الشعب كامل على المنطقة بتاعت ميناء بور السودان، فالعمالة كلها في الحتة بتاعت الخصخصة هتقوم تشرد وكده غائب 40,000. الحتة دي نحن دعينا كل الفعاليات السياسية والشعبية والنقابات لمختلف تنظيمات السياسية إنه الناس تتفاكر في إنه كيف تناهض الحتة بتاعت الخصخصة، الحتة بتاعت تسليم المنفذ الوحيد للبوابة الخارجية لشركة أجنبية، فهذه هي فيها خطورة على الأمن القومي ذات.
ومن جانبه جدد مطور البيجا رفضه لقرار خصخصة المواني ووصفه بالمخطط الخطير، مؤكد إنه إدارة الموانئ شأن سيادي ينبغي أن تديره الدولة ولا ينبغي التنازل عنه لأي جهة. وأعرب عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البيجا أن مخاوفه من الآثار الخطيرة المترتبة على خصخصة الموانئ في تشريد الموظفين والعمال، موضحا أن الموانئ تشكل مصدر الدخل الرئيسي لكل مواطني الولاية. وقال إن الحكومة شرعت في مشروع الخصخصة منذ وقت مبكر بإيجار بعض المواقع داخل الميناء للشركات، وكشف عن قدرة الكفاءات السودانية على إدارة الموانئ، موضحا إن العائق الرئيس أمام الموانئ البحرية هو إقلاق حركة الصادر والوارد وإقلاق السوق العالمية أمام البلاد بسبب السياسات الخارجية للحكومة. وقال عبد الله موسى لراديو دبنجا إنه قرار خصصة الموانئ ليس له جدوى اقتصادية وتفوه منه رائحة الفساد. وأضاف عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البيجا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اعتقدت المواد السودانية فيها من الكفاءات السودانية وأصحاب القدرات الإدارية والهندسية ما يخلوه يقدروا يديروا بينا كما أداروا مما تأسس المصوات سنة 1910. الشغل اللي قاعد تعمل الحكومة ده شغل مرصود جملة وتفصيلة ده عن درسة خاصة المواد هو جزء من المخطط بتاع الحكومة بتاع الإنقاذ بالتخلص من مرافق القطاع العام الناجحة كما أغلقوا شركة سودان لاين وكما أغلقوا السكة حديد. والآن هناك اتجاه لإغلاق ما تبقى من إمكانيات البلد في المواد سيادة ينبغي أن تديده الدولة. إن كانت المواني تعاني من إشكالات فالسبب الأساسي هو في السياسات الخارجية لحكومة الإنغاز وإنغلاق السوق العالمية أمامها وعدم حركة الصادر والوارد نتيجة للسياسات الخارجية للحكومة لا علاقة هذا بالمواني أبدا. هذه كلها مسائل تفوح منها رائحة الفساد وعملية استهداف مرافق القطاع العام الناجحة يعني. فنحن نجي تدريد الشغل ليس له أي دواعي اقتصادية وليس له أي دواعي وطنية
ومن جهتها أعلنت النقابة العامة لعمال المواني ببور السودان رفضها لقرار الخصخصة وأوضحت في بيان أصدرته يوم الأربعاء إنها تسعى لترتيب لقاء مع وزير النقل لإبلاغه بوجهة نظرها الرافضة لقرار الخصخصة. داهمت مجموعة من عناصر جهاز الأمن منزل الطالبة صفاء مضوي إحدى طالبات كلية الجغرافيا والبيئة جامعة الخرطوم المفصولات مؤخرا بأم درمان، واعتقلت صفاء ووالدتها يوم الثلاثاء. وفي نفس الموضوع قال محمد إبراهيم الطالب المستوى الخامس بكلية التربية في جامعة الخرطوم بأنه تم تعذيبه بوحدة جهادية جامعية بعد اختطافه بواسطة عناصر من جهاز الأمن. وكشف الطالب محمد أن تعرضوا لتعذيب وحشي من قبل مجموعة من الأمن اختطفته قبل أيام من مخاطبة طلابية في كلية التربية بالجامعة، وتم تعذيبه داخل وحدة جهادية ضمن الوحدات التابعة للطلاب الإسلاميين. وكشف مدير إدارة الطوارئ والعمليات اللواء شرطة حقوقي إسماعيل عبدالله إنه عدد من ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات الطلاب الأخيرة بالجامعات بلغ 216 طالبا وطالبة. أعرب مواطنو المحليات الشمالية بكسلة أن قضبهم من عدم البدء في تنفيذ توصيات مؤتمر تنمية المحليات الذي أُقِد في فبراير الماضي برغم من مضي أكثر من 3 أشهر على انعقاده. وقال المواطن أحمد ضرار من مدينة أروما لراديو دبنجا إن أوضاع الخدمات الأساسية في المحليات الشمالية لولاية كسلا وهي القاش وتلكوك وأروما وحمشكوريب ما زالت تراوح مكانها، موضحا إقلاق 12 مدرسة بسبب عدم توفر المعلمين وارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 43% وغياب الخدمات الصحية وشح مياه الشرب. وأكد ضرار على أن السبب الرئيسي في تردي الأوضاع المعيشية في المنطقة هو انهيار مشروع القاش الزراعي الذي كان يعتمد عليه سكان المنطقة في معاشه. وأضاف المواطن أحمد ضرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة لتنمية المحليات بتاعة القاش دي فعلا كان عملوا برنامجه منازل وعملوا لام ودعوا الناس واجتمعوا وعملوا جمعيات وطلعوا بقرارات قالوا يعني القرارات دي قالوا هو الصحة والتعليم وتنمية البشرية ومشروع القاش والأربع نوت دي يعني ما نفذوا منا أي حاجة حتى عايز القاش طبعا وصل والقاش لما جاء يعني خلص لما يجي القاش أصلا يعني خلاص ما في طريقة خلاص السنة دي أصلا الموسم يبقى سنة والموية هتنحرف وتمشي تقريبها على كيفها طبعا لا ندبوا نهرات ولا تراحات ولا تحت الكبار ذاتها بتاعت الزداد وما عملوا أي حاجة استلموا قروض كمية بتاعت التنمية عملوا إعلامهم وما معرف قولهم مجد وين ما نعرف نحن لكن ليه حتى على الأرض ما في أي شيء سوس كرد بالنسبة لتحت المحليات الأربع وقر أروما تركوك خمشكورين نحن في وجه زي إيه.
ومن جهته كشف الصحفي عثمان حاشم أن الوضع المأساوي الذي تعيشه منطقة القاش موضح أن الحكومة فشلت في محاربة المسكيت الذي قطع 90% من أراضي مشروع القاش الزراعي. وكشف عن أن ارتفاع معدلات الدرن والأنيميا وانخفاض معدلات الإنجاب في المحليات الشمالية في الولاية. وأوضح أن المحليات تعاني من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات تسرب الطلاب من مقاعد الدراسة وشح مياه الشرب. وأشار إلى أن الانهيار شمل الثروة الحيوانية موضحا قلة إنتاج اللبن بسبب عدم وجود الأعلاف وشح المياه. وأضاف الصحفي عثمان حاشم لراديو دبنجا من الخرطوم:
أول حاجة هجرة جماعية لأغلب المواطنين ونزوح إلى المدينة الرئيسية وخارج الولاية بسبب تدهور مشروع القاش المصدر الرئيسي لمعيشة مواطن القاش تحديدا العاصمة أروما وحوالينا. تفشي الأمراض الرئيسية زي الأنيميا وقلة الإنجاب. الشيء الثاني الأساسي في الموضوع شح المياه. الموية ما موجودة لأنه ذاته المواطن من أسباب الاستغرار الموية معيشة زائد موية زائد تدني الخدمات في تسرب بصورة كبيرة جدا وسط التلاميذ. أنه الأب بطبيعة الناس في الغرى وفي في المناطق يعني ما جاتهم كهرباء ومشروع ذلك القاش هو المعين الرئيسي للمواطن في المنطقة.
قالت وزارة الخارجية إن رئيس بعثة اليوناميت أطلعها يوم أمس الأربعاء على نتائج مشاورات واتصالات أجراها مع حركات مسلحة رئيسية تقاتل الحكومة بدارفور حول انضمام إلى العملية السلمية في البلاد. وقال السفير علي الصادق المتحدث باسم الخارجية إن المسؤول الأممي الذي التقى وزير الخارجية إبراهيم قندور يوم الأربعاء قدم أرضا عن التطورات الإنسانية والأمنية في الإقليم إضافة إلى الجوانب السياسية. وأشار الصادق إلى أن رئيس بعثة اليوناميت التقى قائد حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم وأجرى اتصالات عديدة مع الحركات الأخرى وحثهم على مناقشة الانضمام إلى العملية السياسية لا سيما الاتفاق لوقف الأدعيات والتوقيع على خارطة الطريق. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن رئيس بعثة اليوناميت أكد عزمه على تكثيف اتصالاته بفصيل عبد الواحد محمد نور خلال الأيام المقبلة. تشهد مدينة القضارف ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية قبيل حلول شهر رمضان المعظم. وقال تاجر من سوق القضارف لراديو دبنجا إنه أسعار السلع الأساسية وخاصة المستوردة منها ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10-20%. وكشف التاجر أن ارتفاع أسعار السكر والعدس والأرز والبليل العدسية بنسب كبيرة مشيرا إلى انخفاض القوى الشرائية بسبب الغلاء. وأوضح التاجر أن ارتفاع الأسعار شمل الأدوية التي ارتفع سعرها بنسبة كبيرة بالمقارنة مع انخفاض معدل الدخل وتفشي البطالة. وأضاف تاجر مدينة القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا الأوضاع المعيشية تحصل صفر والسلع تزيد غرابة 25-10% التوابل والعدس والحياة دي كل يوم ماشي على زيادة ونحن كمواطنين كده تعبنا صعب شديد جدا جدا. العدس كان ب 260 جنيه الآن زاد ل 620 جنيه. السكر من 280 جنيه الآن ل 460 جنيه. ال 20 كيلو 25 كيلو. العدس والسكر والخميرة والموز والسفنجات. السفنجات من 850 جنيه لمليون و 200 جنيه. السفنجة الواحدة من 10 جنيه ل 15 جنيه الآن في السوق. كل السلع فيها زيادة ب 25%. الآن السكر بنفس السياسة من 280 جنيه دايرين يشوفوا السعر بتاع السوق الأسود بكام عشان يسعروه على السوق الأسود. 50 كيلو. البليلة العدسية والله كل يوم مروحة من مليون ل 2 مليون ل 2 مليون ونص ب 2 مليون الشوال ال 100 كيلو. وزمان كان ب 1,200,000 جنيه، 1,100,000 جنيه. آخر حاجة صارت ب 1,400,000 ل 2 مليون.
وفي ولاية القضارف أيضا تعرض عدد من أصحاب المشاريع الزراعية بولاية القضارف لعمليات نحب آليات ومحاصيل وتجاوز بيرات ومعدات زراعية قدرت قيمة المسروقات ب 400 مليون جنيه. وناشد مواطنو المنطقة المسؤولين للتدخل العاجل في الحد من الظاهرة ومن بين أصحاب المشاريع الذين تم نحبهم محمد وتعانوس منطقة الإرياب إبراهيم محمد الفكي القرية 28 أوضى النعيم منطقة الرفدة وآخرين من منطقة أبو كشمة. اجتمعت لجنة تنمية محلية لقاوة بولاية غرب كردفان برئاسة حامد كوكو أمس الأربعاء بشركة المكنمر للإطلاع على سير العمل بطريق لقاوة الطقاطو. وقال توتو عبدالله أحد القيادة الأهلية وعضو اللجنة لراديو دبنجا إن اللجنة اجتمعت بإدارة الشركة أمس الأربعاء وجدت وعود من الشركة بتكملة الطريق الرابط بين لقاوة والطريق القومي الدلنج كادوغلي عند منطقة الطقاطو. وكشف عبدالله أن شركة المكنمر هي التي آلت إليها أقضي تكملة العمل بالطريق من شركة القوارير التي بدأت في تنفيذ الطريق منذ العام 2005 وتوقفت عن العمل بالطريق. وأشار عبد الله إلى أن هذا الطريق يمثل طوق النجاة لمواطن المنطقة إذا ما أكمل بإسهام الكبير بدفع عجلة التنمية وإيقاف وفيات المصابين الناجم عن تأخر إيصالهم إلى كادوغلي الدلن. وناشد عبد الله السلطات الحكومية الاهتمام بتنمية المنطقة. وأضاف توتو عبد الله أحد الإدارات الأهلية لراديو دبنجا من مدينة لقاوة بهذا الخصوص:
والله الطريق ده أهميته لقاوة بالتحديد يعني أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن ما بقطع المواطن زمان نحن كان لو حصل حالة صحية مرة دار الدلي يعني حمل موديها في وقت متأخر وكان وصل ضوء القادوغلي العمر بينتهي. الحاجة الثانية عندنا برضو الجامعات، زمان الطريق ده كانوا ما بيخطوا طريقنا في لقاوة بتنقطع، الآن الجامعة بتاعتنا بتفتح شهر 9 بتريحنا نحن كفائدة، لأن الناس الوافدين لها ما كله من محلية لقاوة، من جميع محليات السودان. فالمنطقة ده ما يكون فيها طرق بيحصل الصعوبة. الناحية الاقتصادية برضو عندنا أكثر منطقة بتنتج مواد زراعية واللحوم اللي هي منطقة لقاوة الصمغ. قبل شوية نحن كنا مجتمعين مع شركة الطرق عشان نشوف الأسباب الحاجات المؤخرة الطريق شنو، وعهدونا لأنه هيكونوا خلال أسبوعين إن شاء الله كل الكبار اللي هم شغالين فيها هينتهوا.
أعلنت رئاسة الجمهورية بأنه دارفور تمر الآن بمرحلة جديدة تسود فيها سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة وضبط المتفلتين والظواهر السالبة والصراع القبلي توطئة لتنفيذ التنمية الحقيقية عبر مشروع زيرو عطش. وقال نائب رئيس الجمهورية حسب عبد الرحمن لدى مخاطبته المبادرة الشعبية لتعزيز السلام الاجتماعي والتنمية لمنطقة كتم بالمتحف القومي بالخرطوم إن رئاسة الجمهورية ترفض بشدة المطالبات التي تنادي بها بعض الشخصيات بإنشاء ولايات جديدة في دارفور. ووجه حسب عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور المهندس عبد الواحد يوسف بعقد مؤتمر لمناقشة تعزيز السلام الاجتماعي في كتم خلال الأيام المقبلة. وأضاف حسب عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية في هذا الخصوص:
دارفور في مرحلة جديدة، نمرة واحد سيادة حكم القانون، فرض هيبة الدولة، خلاص تاني فوضى ما في، كدمون عربية ما عندها رخصة، عربية مسروقة، ظواهر سالفة غيره ما في، صراع قبلي ما في، جمع السلاح، أي زول ما مغنن ما نظامي ما يشي السلاح، وغير ده في برنامج قومي اسمه زيرو عطش، دارفور داخلة فيه، عشان ما نشويش الفريق حسين، قضية واحد ما صوي قضيتين، نحن دايرين نعمر كتب، ما تقول لنا ولاية، كان قلت ولاية الأمور بتجوك، ناس المالحة بيقول لك ما شاورتنا، ناس مليط بيقولوا ما شاورتنا. ناس مبروا بيقول ما شاورتنا، هتخلي الموضوع قضيتين، قضيتنا واحدة عمار كتب، نعمل كتب، بعدين نشوف الولاية.
الله أكبر.
تعلن ولاية من الآن، القصة حتشد.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن تقرير ديوان المظالم أمام البرلمان أمس الأربعاء أن مخالفات إدارية ومالية بكل من البنك الزراعي والجمارك والصندوق القومي للمعاشات والجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي بجانب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقناة النيل الأزرق وقناة الخرطوم. ومن جهة أخرى كشفت وزيرة الدولة للهجرة المصرية السفيرة نبيلة بأنه بامتحانات الشهادة السودانية التي تم من قبل طلبة مصريين وجنسيات عربية أخرى تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار للامتحان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حديث خاص وفيه عايزين نسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية والأمنية لمواطني النيل الأزرق. ومعانا من هناك ناشط في حقوق الإنسان عشان ما يورينا الحاصل شنو للمواطنين هناك بعد اندلاع المعارك بين الجيش الشعبي والجيش الحكومي في شهر أبريل الماضي. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة، وممكن تقول لنا الحاصل شنو هناك؟
الإنسان طبعا في المناطق المحررة في بلونة مجري للغاية بعد الجراوند فايتنج اللي حصل في المنطقتين في موفو وملكن. يعني الإنسان فقد أكثر مقومات الحياة بسبب القصف الجوي اللي بيتم يعني للمواطن للمواطنين الأبرياء ليل ونهار. يعني الناس كانوا في الفترات السابقة يعني سابقين على الوضع، لكن هسي بقى في دير المكثف ليل ونهار. حتى الناس اللي كانوا في استعداد إنه يجهزوا الأرض للزراعة بقى إنه يستهدفوا الإنترهم اللي بندفوا وبيجروا في البلاد، فدخل خوف وجور ودع إنساني مأساوي. فالناس يجيبوا متشردين في الخيران وأطراف الخيران وفي الجبال يعني مندسين. البعض الآخر بقى يعني جزء منهم اللي كانوا فاتوا إنه يجروا في المناطق المحررة اضطروا تاني اللي يرجعوا للمؤخرات خوفا من الغصف الجوي. ففي المناطق الجنوبية جنوب يابوس اللي هو منطقة الكومو وغنزة ده من المناطق المتدررة خالص، يعني توجد فيها أكثر من 15,000 مواطن فقد كل مقومات الحياة عايشين على الأوروب زي أمجاقو. يعني فيها وحدات باللهجات المحلية اسمه أشتا وفرنزو، أغلبها إنه أوروب سامة إذا أكلوها من غير ما يطبخوها بطريقة كويسة بيقتل الإنسان مباشرة. يعني في البعض منهم يعني بنجدوا له الكامل لغاية تاني يوم الصباح حتى ما يدلوه يخليه برود، تاني يقطعوه بلخبطوه بالطين لمدة 3 يوم حتى ما بعد يزيل منها سموم حتى ما يستاهل. فده الوضع الآن في الكومو غندا، الناس فقدوا المأوى يعني فقدوا الدواء. منطقة فيها 15,000 يعني فيها أقلاز كلينيك واحد يعني مستغط، وكذلك الناس بيجوا إيرانيين بدون ملابس إلى 5 سنوات الفاتحة هذه في لازالي بيامي شالي وودك. طبعا الواقع في الفرونت لاين من البيامات المتأثرة كذلك بالوضع الإنساني من ناحية الفود سيكيورتي والتعليم والصحة وغيره. يعني وضع ما ممكن إنه يعني الإنسان يفسر لك كيف. حتى التاريخ كلامي دليل إنه حتى الآن في خزي زي النايت بالنسبة للمواطنين، لكن رقم ذلك الناس مشردين في الخلاء. يعني فضلوا إنه يكونوا هناك عشان يقدروا يبحثوا عن طرق الرزق يجروا بدلا إنه يجوا المعسكرات، لأن المعسكرات نفسها ما فيها حماية وما في أكل كافي بالنسبة لهم، فهم الناس يجوا في مطرقة السندان بين هذا وذاك.
نعم. التعليم كيف هناك؟
التعليم من 2012 كانت يعني بدت في مجهودات بدت على الكوميونتي على المجهود الشعبي في منطقة يابوس، فتحوا زي 5 مدارس على المجهود الشعبي هم بدفعوا الانسنتيف بالنسبة للمعلمين، لأن أغلب المعلمين شغالين ب فولنتري بالتطوع. يعني بديهم حاجات اسبوعيا كده من الدخل اللي بتتم في الاسواق عشان ياخذوا بها صابون واحتياجاته. والتعليم نفسه ذاته ما انه البوصله للانسان اللي قدام، لانه يعني الناس بتستخدموا منهج ذاتي لجمهوريه السودان، ما في منهج جديد كده انه يوصل الناس اللي قدام. الناس حاولوا بس يحافظوا بكيف السيزن بيجي، يعني استيد انه يقوى دعايب اللي يعملوا متائب للناس بس الحاصل في الجراوند. يعني المواد المدرسيه السكول ماتيريال معدومه نهائي، والسكول كونديشن ذاته بيركوا، والمعلمين ذاتهم تعبانين قاعدين يدرسوا ديال ما مؤهلين التأهيل 100% ممكن يوصل الطالب لمستوى كده أكاديمي كويس. فالسنة اللي فاتت دي برضو حصل توسع شوية لبيانية شالي ويابوس وودك سوري، فتوا بعض مدارس على المجهود الشعبي، لكن المجهود الشعبي طبعا ما تبودي لقدام ما لم إنه المنظمات تتم التعليم بطريقة كده ممكن يمشي لقدام.
ما في أي مساعي من المنظمات المحلية إنها تقدم البسيط اللي هو للناس الموجودين هناك زي ما أنت وصفت معاناتهم البالغة؟
والله في منظمتين محليات they are providing some services health services like drugs الأدوية. في منظمة واحدة بس يعني بتقدم الأكل سنويا، لكن حتى الدعم ده ذاته غير كافي. كمية بوصوله للمواطن في المناطق المحررة غير كافي لأنه الكمية بسيطة، عايزين الإنسان بيصرف له زي مسكلة يحصل التدخل سنويا مرة واحدة بس، يعني عشان لا يكون 3 or 4 times عشان المواطن نقدر يخفف له الإبل بتاع المعاناة.
زي ما انت ذكرت انه في مناطق فيه 15,000 نسمة وده عدد كبير جدا وهم بدون مأوى وبدون أكل وبدون صحة, وفي الفترة الجاي يعني يمكن شهرين أو شهر قدام يعني بيكون في فصل بتاع أمطار, ونحن زي ما عارفين انه في أمطار غزيرة في المناطق دي, الحاجة دي ما بتأثر على النازل؟
ولا التأثير بدأ اوريدي, يعني الأسبوع الفات يعني زرنا المناطق بتاع القوم وجنزة مثلا ليه الجديد والجندلو وأبعادة, الناس يعني جو بدأت في المناطق دي بيأكلوا في الأوروق الأوروق السامة اللي ذكرتهم ده, فالأمل فيه نعم بيتفق معاك إنه أحوالهم هيزداد سوءا أكثر من ذلك, لكن هم قرروا إنه يواجهوا الظروف الصعبة. أسي في اللحظة اللي أنا بتكلم معاك لهم باستعداد إنه يعدوا الأرض ويزرعوا الزرع الشامي ويزرعوا الشريف, يعني المستوى اللي هم وصلوا له رغم المعاناة, لكن هم صمموا إنه يكونوا يبقوا هناك يعني يقدروا يحافظوا لثقافات بتاعهم في الأراضي المحررة ويأكلوا في الأوروق لغاية ما ربنا يطلع لهم الزراعة ده الوضع فيه. هم مقتنعين إنه الوضع هيبقى كعب وأوريدي بقى كعب.
ده الوضع العام بالنسبة للناس بشكل عام. الوضع بالنسبة للشرائح الضعيفة زي الأطفال وكبار السن والنساء وضعهم كيف؟
والله جماعة الشرائح الضعاف دي طبعا أكثر ناس يعني ضررة دي الفرجاي الكمبليت, يعني لو جينا لشرائح الأطفال والأجهزة كبار السن دي وسيبوا بسوء التغذية وسيبوا بسوء التغذية بصورة ما عادية كمبليت الخمس سنوات الفاتت, يعني حتى الأطفال منذ الخمس سنة دي ما تحصلوا لأي جزء من الفاكسينيشن من الوالد, الجزء من المنطقة الجنوبية اللي ذكرتها اللي هو موغنزة دي في بعض الأطفال أصبحوا مشغولين لأنه ما شافوا أي تطعيم اندلاع الحرب, ايضا قبل اندلاع الحرب فات ما في اي حاجه قدموا للاطفال, فاكثر ناس متدربين بسوء التغذيه وبامراض الاطفال الشلل وغيره والهزه منتشره وسطهم بصوره كبيره, والناس الكبار كمان يعني عدم الحفاظه وسيبوا بسوء التغذيه وفقدوا كل مقومات الحياه, يعني هم قاعدين يتوفوا بكميات كبيره, اكثر ناس قاعدين يفقدوا ارواحهم الناس الكبار لانه الاكل ما.
طيب في احصائيات متوفره لديكم في عدد الوفيات مثلا سواء كان من الاطفال او كبار السن او عامة الناس؟
الكوم والجنزة في السنة الفاتت ماتوا قريب 17 نفر وزي 10 أطفال, بيام شالي ماتوا زي 25 نفر 25 طفل بسوء التغذية ودكا غدر ب 65 طفل.
طيب بالنسبة للقصف الجوي والمدفعي من القوات الحكومية قدر شنو الحتة دي أثرت يعني على المواطنين؟ يعني انت قلت انه النازل كلهم نزحوا هسي في الكراكير والخيران.
والله طبعا انا بتكلم معك مراقب امل انساني في النيل الازرق, يعني شهر يعني اربع الفاتت دي يعني الاقليم وفيه دي بزي ما يقارب 150 بمبار بتأثر تأثير شديد يعني على ممتلكات المواطنين على ارواحهم ذاته, وفي ناس فقدوا حياتهم, في ناس زيره, وفي حيوانات يعني نفقوا حاجات كثيرة, يعني والمواطن نفسه ذاته بقى يعني يخاف, يعني ما بقدر يمارس اي نشاط ولا بمشي الاسواق ولا بمشي انه يعني المزارع عشان يجهز المزارع للزراعة, دي كلها افرازات القصف الجوي, ولا زال حتى الان يعني القصف مستمر ليل ونهار الخمسة.
طيب انت كمراقب اللي هو العمل الانساني في المنطقة, رسالتكم شنو للجهات المعنية سواء كان منظمات عالمية, منظمات اللي هو المنظمات المحلية, الجمعيات الخيرية من أبناء المنطقة في الدول الخارج, رسالتكم شنو انتو اليوم بخصوص المعاناة اللي قاعد تواجه المواطن هناك في المنطقة؟
والله من جانبنا يعني كمراقبين أمل إنساني في الإقليم نحن بنعمل تراك لكل البمبور من البتين شهريا اللي هو بنقول له بروتكشن أبديت, بندرجة في الريفورد بتاعنا بنعمل له شيرنج مع دونرز والمانهين والإنترناشنال كوميونيتي عشان نعرف ده شنو الحاصل في الجراوند, يعني ده بيتطلب الشيء الحاصل ده بيحتاج لمناصرة من المجتمع الدولي وتنظيمات المجتمع المدني عشان يضغطوا على حكومة الخرطوم أقلها إنه يقلل القسم على المواطنين الأبرياء, لأنهم يعني ما عندهم دلع في الحرب الدائر بين الطرفين, أنه ده مواطن بريء ولابد أنه يقبل حماية من القانون الدولي والمجتمع الدولي, ده رسالتنا للمجتمع الدولي أنه يضغط يعني لحكومة الخرطوم أنه يوقف الغصب الجائر الظالم ده للمواطنين الأبرياء, أنه دي الناس أجر ما لهم دلع في الشيء الحرب.
شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة الخاصة عن الوضع الإنساني والأمني لمواطني النيل الأزرق, شكرا لك.
شكرا لكم كمان للاهتمام يعني.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة, إلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
عندي يا مكان كان عندي يا مكان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا الأسبوع الفات والما قدرنا نرجع عليهم نوعدهم نتصل بهم بأسرع فرصة عشان نسجل النداءات بتاعتهم. وشكرا لكل متابعي برامج راديو دبنجة اللي بيجيكم عبر الموجة القصيرة والإنترنت والستلايت. نخش طوالي في النداءات اللي جاتنا الأسبوع ده. النداء الأول من محلية المناقل غرية الحميرة من عامر إسماعيل الحسن، بيسأل من جده أخو حبوبته أم أبوه، اسمه إسماعيل مضوي إسماعيل. إسماعيل ده مرق بدري قال من قبال الاستقلال، قالوا مشى جوبا في جنوب السودان، وتاني قالوا الزول ده مشى منطقة تلودي بجنوب كردفان. المهم من زمان الاستقلال الوقت طول طبعا، لكن عامر الحسن إسماعيل عايز لو جده إسماعيل مضوي إسماعيل عنده أولاد أو أولاد أولاد وبنات في المناطق المذكورة اللي هي جوبا وتلودي، دي المنطقتين الاحتمال اللي يكون موجود استقر فيهم عمل أسرة، عايز يعني يتصل بهم أو يتواصلوا معهم. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي عامر الحسن إسماعيل، محلية المناجل غنية حميرة شرق الشتينية. الشغل الموجود ده زي ما قلت لك من عهد بعيد، يعني والله طلع مع غضب الاستغلال، لكن وصل عنه الاستغلال، الاستغلال وصل عنه وكان في جنية كده ومرج الناس في عهد السنة ما لحظته. العداد يعني فات وأخواتي أنا حضرتهم مجيب أختي الزوج يوم جدا وجابة أبوات مجيب، أنا بعد ذلك بحثت عني بشدة. المعلومات بدأت تجميع لأتنين مرة الزوجة كان في جدة، يعني بأتنين معلومة بأن الزوجة في كلامي، يعني بات معلومة بأن في جلالة وصدنا له وفد مكانه، لكن يعني ليه الشبه وليه المعاني، لكن يعني ما يتأكد ناس صغار وما صبروا. يلا أنا بقول له علم جل عالم، يعني هو يمكن يكون جوفا والله أعلم، ولو فيه بيكون عنده دليل، لكن أولادي بناتي أولاد أولادي أي معلومة لو فيه اللي جاء ولا بعرف عنه حاجة ولا حاجة التلفون يهودي يحاول يتنفس.
هاي أخوانا، آل أو أهل إسماعيل مضوي إسماعيل في دولة جنوب السودان أو جنوب كردفان أو في أي منطقة تانية من السودان، إذا سمعتوا النداء ده اتصلوا بقريبكم عامر الحسن إسماعيل في المناقل في نمرة التلفون 012-70-11-027. النمرة مرة تانية 012-70-11-027.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من معسكر زمزم نداء من عبد الرازق أبو بكر جلابي، اتصل بينا عشان يبلغ عن ود أخته، اسمه آدم محمد أحمد، عمره 35 سنة تقريبا وشغال مزارع. في يوم مرق وقال ماشي فت الشغل وتاني ما رجع. الكلام ده هسه عنده 10 سنوات. سمع به قال الزول ده موجود في القضارف، مش القضارف هناك وموجود هناك، لكن ما في زول يتأكد من الخبر. نسمع جزء من النداء.
أنا عبد الرازق أبو بكر جلابي ساكن في زمزم. الموجود ده واحد بيقول آدم، ينادوا آدم محمد أحمد ود أختي جلسي. والله المرقة حسن لو المرقة إنجو غريب 10 سنة طلع من لبدو أترى للعمل ما أذكر شخار مزاري بس في لبدو ورا الضمرة 35 سنة. قال ما جي بكوش الشغل، بس ما جي الشغل باشا السبع في آخر كرسيمين خبره في تدارس، والثاني ما جانا أي خبر منه. أي زول اللي كان فيما ديقى محله يتسل لنا برقم رقمنا.
هل عنده خبر أو معلومة من آدم محمد أحمد ممكن يتصل بعبد الرازق أبو بكر جلابي في نمرة التلفون 0996 36 99 29 29. التلفون مرة تانية أقوله براحة: 0996 36 99 29.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من المالحة في شمال دارفور نداء من سليمان عثمان عمارة أزرق، مفتش لعمه علي عمارة أزرق، كان شغال أعمال حرة ومرق من منطقة الجبل سنة 59، كلام ده بدري، ومن الوقت ذاك أخباره انقطعت. بعد الكلام ده بعشر سنوات اللي هو سنة 69 سمعوه في كوستي، ما شفتشوه هناك ما لقوه، ودي كانت آخر معلومة منه اللي هي كانت في سنة 69. نسمع كلمتين من النداء.
سلام جميل، أنا اسمي سليمان عثمان عمارة أزرق، ساكن في شمال دارفور والمحلية المالحة، وعندي عمي خرج من الجبل حوالي من 59 إلى حتى الآن ما لقينا محله وين. آخر مرة في 69 قالوا في جهة الكوستي، وثاني منه اختفى ثاني ما لقينا. أرجو منكم بس لو الزول ده حاجة نقول لك يضرب لنا بسفر 142 36 233 إن شاء الله. عمي اسمه علي أمارة إزرق، علي أمارة إزرق.
هل عنده خبر أو معلومة من علي عمارة أزرق ممكن يتصل بود أخوه سليمان عثمان عمارة أزرق في المالحة في نمرة التلفون 09 14 29 62 33. نمرة التلفون مرة تانية: 09 14 29 62 33.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الأبيض شمال كردفان نداء من محمد موسى الياس، اتصل بينا عشان يبلغ عن اثنين من أولاد عمه انفقدوا في مناطق العمليات، اللي هم وليد الياس الغايب موسى، انفقد في عقب في جنوب كردفان وشغال رغيب أول في الجيش، من انفقد عنده شهر تقريبا. المفقود الثاني برضو رغيب أول في الهجانة اسمه عبد العزيز أبكر، انفقد في الأزرق جهة جنوب كردفان، وانفقد في نفس الفترة يعني حوالي شهر هسه. نسمع جزء من النداء.
أنا محمد موسى إلياس اللبيض في شمال كردفان اللبيض، عندي أخوي ود عمي والله فقد قبل كو زي قبل شهر تقريبا، ضربة عقب في جنوب كردفان في كادوبلي، الله يتفقد في عقب اسمه وليد الياس الغايب موسى. الكلام ده في الحق زي شهر تقريبا، كان أيام الحال حادثة كادوبلي الأخيرة دي. إن شاء الله كان عندي واحد تاني نديك له اسمه عبد العزيز البكر، ده أخوي ود عمي برضه كله أولاد عمي الناس، يتفقد في منطقة ولاية الأزرق تجاه تلودي وهيبان، برضه عسكر رغيب أول تابع للهجانة برضه. بعد ذاك قبل ذا بعد قبلي لا بعد خمسة يوم ستة يوم من وليد، يعني ده فرق بينهم زي خمسة يوم ستة يوم تقريبا.
عنده معلومة أو خبر من وليد الياس الغايب موسى انفقد في عقب جنوب كردفان، أو عبد العزيز أبكر انفقد في الأزرق برضه في جنوب كردفان قبل شهر، ممكن يتصل بأخوهم محمد موسى الياس في نمرة التلفون 09 17 87 36 31. النمرة مرة تانية: 09 17 87 36 31.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الشمالية الغابة نداء من محمد علي محمد حامد، اتصل بينا بيسأل من ولده، ولد اسمه مامون محمد علي حامد، كان شغال عسكري في الدفاع الجوي وودوه مناطق العمليات في بكرشولة، انفقد هناك في بكرشولة، ناس وحدته العسكرية قال زول ده مفقود. زملائه معه في ناس بيقولوا مأسور وفي ناس بيقولوا انقتل مات، لكن ما في خبر مؤكد. النداء قصير، نسمع جزء منه.
الاسم محمد علي حامد، الولاية الشمالية الغابة،
مامون محمد علي احمد حامد الذي طوال. والله مشى اظنه مشى ودون مشوا هم في الدفاع جو الميدان ومشوا في كرشولة سنة 2013. آه طبعا تاني بقولين مفقود لحد الآن ما عارف اي حاجة, ما لقيته حيلة لقيته مين. والله الناس الجو نزل, في ناس قالين محتغلين, في ناس قالين نزل استشهد, وفي يعني الاخبار بالضربة قالين لما الضربة جات الناس الشتت.
عنده خبر او معلومة من مامون محمد علي محمد حامد انفقت في مناطق العمليات في بكرشولة, ممكن اتصل بوالده في نمرة التلفون 09-16-13-92-35. النمرة مرة ثانية 09-16-13-92-35.
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
من الرهد أبو دكنة نداء من محمد أبو عاقلة بيسأل من خاله بابكر عباس نورين. بابكر عباس نورين كان في الخرطوم شغال عنده فرن ومشى جنوب السودان سنة 2007. استقر في راجة وعمل له فرن هناك وسمعوا به يتزوج هناك, لكن من 2007 أخباره انقطعت وما معروف في الزمن ده كله حصل عليه وشنو أول محل المتواجد فيه حاليا. نسمع كلمتين من النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا محمد أبو عقلة من الرهد أبو دكنة, وعندي خالي اسمه بابكر عباس نورين. اتفقد تقريبا من عام 2007, كان في الخرطوم ومشى حتى اسمها راجة ويتزوج هناك, وحتى الآن نحن ما عندنا خبره. وبقول الزول اللي بلقى خبره يتصل في رقمي أنا.
هل عنده خبر أو معلومة من بابكر عباس نورين؟ قالوا كان عنده فرن في منطقة راجة بدولة جنوب السودان, ممكن يتصل بود أخته محمد أبو عاقلة في نمرة التلفون 09-66-78-67-03. النمرة مرة ثانية 09-66-78-67-03.
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
على كده اخوانا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعنا مفقودين, ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-20-8-4-7-0. نمرة تلفون راديو دبنجا مرة تانية 00-31-20-8-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.